أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. ذكرنا في الحديث السابق شيئا من قصة الحديبية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العام السادس في ذي القعدة معتمرا، واستنفر من حوله من المؤمنين ومن القبائل التي حول المدينة، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1500 و1400، وهذا العدد كان عددا ليس بالكثير. وتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرون ممن حول المدينة الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم المخلفون، وكان كثيرون منهم من الأعراب، وذكر الله عز وجل صفتهم هنا وكيف أنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وأنهم يقولون ما تخلفنا بسبب العذر، وأننا شغلنا بأهلينا وشغلنا بأموالنا ولو استطعنا لخرجنا معكم، فأكذب الله عز وجل ما يقولون من ذلك، وجعل لهؤلاء الذين خرجوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم والثواب العظيم منه سبحانه والرضا من الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكان السبب في هذه البيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم راسله الكفار، فأرسل إليهم وأرسلوا إليه صلوات الله وسلامه عليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يذهب إلى هناك فكادوا يفتكون به، فرجع إليهم فنظر النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه يصلح أن يذهب إليهم من غير ما يتعرض لأذى فيهم، فما وجدوا أمنع من عثمان رضي الله عنه، فأرسل إليهم عثمان رضي الله عنه فحبسوا عثمان عندهم، حبسوهم. هذا الأمر منهم حبسوا، عزموا أنه يطوف بالبيت وطلبوا منه مطالب وتكلموا معه، فتأخر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأشيع أنهم قتلوا عثمان. فلما أشاعوا ذلك فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بد أنه لابد من القتال، طالما أنهم قتلوا رسولا للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما فيش إلا القتال مع هؤلاء. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم بايع المسلمين هذه البيعة على قتال هؤلاء، وهذا كان سببها. فلما بايعهم على ذلك أن يقاتلوا جاء عثمان رضي الله عنه بعد ذلك، وتبين أن هذه إشاعة وليس بصدق، ولكن كسب في ذلك هؤلاء المؤمنون الذين مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. الحديبية مكان قريب من مكة، وهي من الحل، وفي هذا المكان كان فيه بئر، وكان حوالين البئر كما بيذكر رواية الحديث سلمة الأكوع وجابر بن عبد الله وغيرهم ممن ذكروا القصة، إن هذا البئر كان ماءه ماء قليلا، في بعض الروايات إن حواليه 50 شاة لا يكاد يسقيه، 50 شاة يشربوا من هذا البئر اللي ماء قليل، يتبرضونه تبرضا يعني روك يعبوا بالكوز من هذا الماء، بئر ماءه قليل فأعر البئر. فكانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان أن دعا ربه سبحانه وأرسل بسهم إلى هذا المكان. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في كوز من ماء وأرسله، قطع سهمه في هذه البئر، صب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البئر، فإذا بها تجيش ماء في هذا البئر، فشربوا وسقوا ما معهم من بهيمة الأنعام، وكذلك اغتسلوا من هذه المياه اللي كانت ببركة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: وسئل كم كان عددكم، كم كان اللي توضأوا واللي شربوا واستغوا، عددكم كم شربوا من هذا الماء؟ فأخبر أنهم كانوا 1400، فجاشت لهم البئر بهذا الماء بركة من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هنا ذكرنا أن سهيل بن عمرو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بعد مجموعة قبله يتفاوضون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الشروط من قريش اللي وضعها سهيل بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع في هذا العام ولا يدخل، وأنه يعتمر في العام المقبل، وإذا جاء معه بأصحابه فلا يكون معهم سلاح، وإنما كل واحد معه سيفه فقط، أما يجيب رماح ويجيب نبل ويجيب لا ما يجيبش معه إلا كل واحد السيف بتاعه السلاح الشخصي فقط، ويأتون على هذه الهيئة والسلاح ما يدخلوش حد رفع السلاح، يدخلوا السلاح في دولبانه أو في درابه. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، واشترطوا عليه من أتاكم منا مسلما ترجعوه إلينا، وكان هذا شرطا مجحفا جدا، وكان هذا سببا في الفتح من فضل الله سبحانه وتعالى. لأن هنا كم من أمر يراه الإنسان أنه أمر صعب، أنه ليوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فإذا علم أنه مؤيد بالوحي وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر الله، ويتهم الإنسان نفسه ويتهم عقله ويتهم تفكيره. وهذا اللي حدث من عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أنه ما أبلش هذا الشيء إزاي يكون. فلذلك جاء عن سهيل ابن حنيف أنه قام في يوم صفين موقعة بين علي بن أبي طالب وبين معاوية، فقال: يا أيها الناس اتهموا أنفسكم، اتهموا أنفسكم، اتهموا رأيكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، ولو نرى قتالا لقاتلنا. لو نرى قتالا، يعني احنا من شدة غضنا المشركين كنا نتمنى يكون في قتال عشان نقاتل هؤلاء اللي رجعونا من غير ما نعتمر وأخذوا علينا هذه الشروط الصعبة. قال: وذلك في الصلح الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فقال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا؟ فيما نعطي الدنية؟ إذا كان إحنا يعني إذا جاهدنا وقتلنا إحنا في الجنة، قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، إذا كنا إحنا الحق وهم على الباطل، ما إحنا معانا 1400 و1000 من قتلهم ونروح الجنة، ليه إحنا لا نقتل؟ لما نعطي الدنية؟ الدنية الدنيئة، يعني الدنيئة، كأنه يقول لما نعطي الخصلة الدنية المزمومة، ليه نعطيهم الهدنة؟ كأنه نظر أن الهدنة دي ضعف مننا، خصلة وحشة مننا، ليه نعطي هذا الشيء؟ هذا كان من سوء الرأي من عمر رضي الله تبارك وتعالى، تساءل في ذلك فكفر عن هذا الذي قاله، كفر عنه، قال: والله لقد عملت لها أعمال، عملت لها أعمال، يعني ذكر في بعض الروايات من صلاة ومن صوم ومن صدقة ومن عتق عن هذا الذي فعله في هذا اليوم رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما وصل الأمر لذلك أنه بيعترض ويقول لما نعطي الدنيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله. وهنا لها مغزى، أنه في مواطن يقوم يقولوش يا عمر، يقول يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب. الخطاب كان كافرا، كأنه يذكره بأنه أنت عايز الكفر ولا إيه؟ العادة يقول له يا عمر فعل كذا، فلما يسيء عمر ويقول كلاما ما هوش صحيح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب. في هذه مرة، في مرة أخرى نذكر قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل وهو في غرفته صلى الله عليه وسلم، وذكرنا حديثه بالأمس، ونظر وقال: الفارس والروم منعمون وأعطاهم الله عز وجل، وأنت وأنت رسول الله. فقال: أفي هذا أنت يا ابن الخطاب؟ فقال: ما قالش يا عمر، قال: يا ابن الخطاب. إنك كأنك ترجع الجاهلية وتتذكر الإنسان اللي يقارن نفسه أنه أفضل بماله، هل هذا الأمر أن الأفضل اللي عنده مال؟ فعمر يتذكر: استغفر لي يا رسول الله، فيستغفر له رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهنا لما قال ذلك إذا بعمر يسكت وينطلق إلى أبي بكر، كأن الشعلة اللي في القلب ما بتنطفيش من شدة الحنق والغيظ على الكفار، وإن إزاي إحنا نعمل هذا الشيء إزاي، فيعترض على ذلك، فيذهب لأبي بكر الصديق ويقول: ألسنا على الحق وعلونا على الباطل؟ يقول: بلى. طيب، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول: بلى. فلما نعصي الدنية في ديننا؟ فيقول له: أيها الرجل، إن النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولن يضيعه ربه. فقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لم يسمع ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه فضيلة عظيمة جدا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه يتكلم القول الذي وافق ما يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما قال ذلك سكت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا فتحنا لك فتحا مبين. الآن عمر تطيب نفسه لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: فتح هو هذا فتح؟ قال: نعم. خلاص سكت عمر وذهب ما في قلبه من غيظ ومن زعل على هذا الشيء اللي كان مقوله. فكان فتحا من الله سبحانه وتبارك وتعالى على المؤمنين أن فرصة للهدنة أن يختلط المؤمنون بهؤلاء الكافرين فيسمع الكفار من المؤمنين ويدخلون في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم رضي الله عز وجل عنهم إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من صدق ومن يقين ومن إخلاص، وإن كان في القلوب الزعل والحزن إن ليه إحنا رجعنا، لكنهم هم يحبون الله يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنع من ذلك أنه كانوا مغمومين بهذا الصلح، ولما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوموا ويحلقوا بقوا منتظرين يمكن ربنا غير هذا الشيء، يمكن يتنسخ هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقم ولا واحد. هم في عمره فهم محرمون والامر خلاص هنرجع المدينه. طيب المحرم اذا صد عن البيت هيعمل ايه؟ هذا الذي يصد عن البيت الذي منع من وصول الى البيت الان فان احصرتم فما استيسر من الهدي، اذبحوا الهدي بتاعكم احلقوا شعوركم وارجعوا الى المدينه. لم يقم منهم احد لغايه ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو غضبان إلى بيته إلى أم سلمة رضي الله عنها، فسألته أم سلمة من أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أما تري أني أمرهم بالأمر فلا يفعلون، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكهم الله عز وجل. قالت يا رسول الله لا تنظر إليه، أتحب أن يطيعوك؟ عايزهم يطيعوك؟ هذه مشورة المرأة الحكيمة العاقلة أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قالت لا تلتفت إليهم، قم واحلق رأسك وانحر هديك ولا تلتفت إليه. هي رأت أن مجرد ما هم هيعملوا هم مطيعون رضى الله تبارك وتعالى عليهم، ما هم مش عاصين من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأمر هم متغاظين من أن زي ما قتلش هؤلاء الكفر المجرمين اللي صدونا، لكن مجرد ما أنت هتحلق هيقلدوك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان الأمر على ما أحسنت ظنها في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قام وحلق فقاموا وحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا، أي مين بيحلقوا البعض كأن المواس في إيدهم مش عارفين يحلقوا من شدة غضبهم، ولكن لابد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكاد بعضهم يجرح بعضا وبعضهم يقتل بعضا من شدة حزنهم لما حدث. فلما نزل القرآن يقول لقد رضي الله عن المؤمنين فرع المؤمنين بفضل الله عز وجل وبرحمته. ولا يمنع أن يكون في هؤلاء من كان منافقا كما ذكرنا بالأمس أن كان الجد ابن قيس رجل من المنافقين وكان معهم، فلما طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم البيعة وبيعهم واحدا 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 1400 بيعهم واحدا واحدا حتى إنه لا يبايع سلمة بن الأكوع 3 مرات في هذه الغزوة أو في هذه العمرة يبايع، فرأى سلمة بن الأكوع كما سيأتي في الحديث فقال يا سلمة ألا تبايع؟ قال بلى يا رسول الله، وقام وبايع النبي صلى الله عليه وسلم شوية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الناس قال يا سلمة ألا تبايع؟ قال قد بايعت، قال وأيضا قام بايع مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الناس قال يا سلمة ألا تبايع؟ قال قد بايعت في أول الناس ووسط الناس، قال وأيضا قم بايع 3 مرات ويا سلمة ابن الأكوع. كونوا يبايع 3 مرات دليل إن سلمة دليل منزلة كبيرة ترى من سيرته رضي الله تبارك وتعالى عنه، من شجاعته رضي الله تبارك وتعالى عنه، من شدة رميه ومن بغضه للكفار ومن شدة حبه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فبايع هؤلاء واختبأ الجد ابن قيس تحت الجمل بتاعه مرة شوية النبي صلى الله عليه وسلم عازم على أنه لو حصل حرب حيفر. فرضي الله عن المؤمنين الذين بايعوا، أما هذا لا، لم يرضى الله عز وجل عنه أنه لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم ما في القلوب، قلوب الجموع الغفيرة الطاعة لله عز وجل، وهذا الإنسان وأمثاله لا، لم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، علم ما في قلبه من نفاق، لذلك هذا لم يدخل تحت هؤلاء الذين رضي الله عز وجل عنه. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والوفاء، فأنزل السكينة عليهم الطمأنينة في قلوبهم، وأثابهم فتحا قريبا ما كان في يوم خيبر. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، هذا وعد الله حق، وعد المؤمنين كانوا فقراء لم يكن عندهم شيء، كانوا ضعفاء كانوا قلة، وهم في هذا الوقت يعدهم الله عز وجل المغانم، شوفوا في يوم الخندق وهم في غاية الرعب من الكفار، الكفار جايين مش هنقدر نواجه هؤلاء الكفار، فالحل نحن نعمل خندق يمنعهم عنها، ونحن ناخد مع اليهود صلحا وناخد منهم وعودا مع اليهود ان هم يحموا ظهرنا، مش هنقدر على هؤلاء المشركين. وفعلا يحفرون الخندق ويحفر النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويحمل معهم التراب، حتى ان التراب لا ينزل على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، يغبره عليه الصلاة والسلام وهو يحمل معهم صلوات الله وسلامه عليه. وهم بيحفروا الخندق يجدون كدية، حجرة ضخمة صلبة، مش عارفين يزحزحوها ولا عارفين يكسروها، ومنعاهم ممكن المشركين يعبروا عليها هذه الحجر فيأتون. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم إن احتاروا فيها مش عارفين يعملوا، فنزل بنفسه صلى الله عليه وسلم عليه وأخذ الفأس وضربها فكسرها صلى الله عليه وسلم بضربة منه صلى الله عليه وسلم، فإذا ببرق يخرج منها نور يخرج منها، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله أكبر الله أكبر، ويخبرهم أن الله يقول إني أرى حصون المدائن حصون فارس في هذا النور اللي خرج، أن الله يفتح لكم بلاد الفرس ضربة ثانية ويبشرهم يفتح الله لكم بلاد الروم، وعدكم الله مغانم مش شرط تكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا خيبر قال الله عز وجل للمؤمنين وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعدل لكم هذه، فعدل لكم هذه فتح خيبر، وكف أيدي الناس عنكم، كف أيدي الناس المشركين كفهم، كادوا يقاتلون المسلمين بل فعلوا، فكف الله عز وجل أيديهم كما من على المؤمنين بعد ذلك بذلك. قال ولتكون آية للمؤمنين، ليكون ذلك آية من الله عز وجل، وعدكم مغانم أدي أول المغانم اللي أخذتموها، فتحتم خيبر وكان لكم مغانم كثيرة وقسمت على هؤلاء فقط اللي هم أهل الحديبية، ويهديكم صراطا مستقيما، هذا وعود من الله عز وجل، يهديكم صراطا، الهدى من الله عز وجل أنواع أنواع، يهديك ويثبتك على ذلك ويفتح لك أبواب الخير، يفتح لك أبواب الطرق الوصول إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، طرق الطاعة ويعينك عليها ويثبتك عليها وينور لك طريقك في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة صراطا مستقيما حتى تصل إلى الجنة، والصراط الطريق المستقيم القويم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وأخرى لم تقدروا عليها، هي إيه اللي لم يقدروا عليها؟ مكة، فكأن يقول وعدكم فعد لكم هذه، وأخرى قد أحاط الله بها، ما في اللي تجي منك ولا ضاعت منكم مكة، لا أنتم الآن سنة 7 سنة 8 هتدخلوا مكة مصداقا للرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وأخرى هذا وعد آخر من الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم مقصرين، لم تقدروا عليها الآن فرجعتم من الحديبية، قد أحاط الله بها، هتروح فين من ربنا؟ أين تذهب من الله عز وجل؟ قدره محيط بكل شيء سبحانه وتبارك وتعالى، علمه محيط، قدرته على كل شيء، قادر على كل شيء سبحانه، فالله محيط بها، وإن لم تكونوا قدرتم ولكن الله قادر سبحانه، وكان الله على كل شيء، مش مكة بس، مكة والدنيا والآخرة وكل شيء الله عز وجل عليه قدير سبحانه وتبارك وتعالى، وكان الله على كل شيء قدير. ويمن على المؤمنين يقول ولو قاتلكم الذين كفروا، لو حصل قتال مش انتم بايعتم بيعة الرضوان وعطيناكم عليها الجنة، لو حصل قتال لنصرناكم، ولكن مشيئتنا وحكمتنا ألا يحدث قتال عام، ولو قاتلكم الذين كفروا كان هيحصل ايه؟ لو حصل قتال لهربوا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا قريبا يلي أمرهم ما يلاقوش حد ولا نصيرا ينصرهم، سنة الله، أي هذه سنة عادة مضطردة أن المؤمنين إذا واجهوا الكفار أن نصر المؤمنين، إمتى يكون نصر المؤمنين؟ إذا نصروا دين الله، إذا أخلصوا نواياهم، إذا أعدوا العدة الصحيحة، أعدوا لهم ما استطعتم القوة، فالنصر من عند الله لهؤلاء إذا تمسكوا بدين الله سبحانه، هذه سنة الله سبحانه، سنة الله التي قد خلت من قبله، يعني في القرون السابقة ولا تزال هذه سنته سبحانه، ولن تجد لسنة الله تبديل. فإذا وجد المسلمون أنهم مهزومون فليراجعوا أنفسهم، سنة الله لا تتخلف أبدا، من ينصر الله الله ينصره، فإذا هزم هذا الذي ينصر الله فالعيب فيه، العيب فيه، فليراجع إخلاصه، فليراجع متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فليراجع دينه، فليراجع الإعداد، هل أعد العدة صحيحة ولا لم يعد العدة. مستحيل أن يأتي بما أمر الله عز وجل به ويتخلف وعد الله، ما يكونش أبدا، إن الله لا يخلف الميعاد. ولن تجد لسنة الله تبديل، لا تتبدل سنة الله أبدا، منذ خلق الخلق إلى أن تقوم الساعة هي سنة الله أن ينصر المؤمنين إذا أخذوا بأسباب النصر. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة يذكرهم بنعمة من نعمه عليهم سبحانه، هو لكف المشركين عنكم ويريهم آية أخرى من الآيات، كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. من بعد أن أظهركم، يبقى حصل حاجة، في حاجة حصلت هنا، أظهركم عليها يبقى في مواجهة وفي نصر موجود. يا ترى فين؟ عرفنا إن ما قتلش 1500 ما قتلوش كفار مكة، ولكن حدثت مناوشات. فجاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن 80 من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم، يبقى فيه حصل شيء، حصلت مناوشات من أهل مكة، هؤلاء المسلمون وهم محرمون لابس كل أهل الإزار. هؤلاء 80 هبطوا على المسلمين من ورائهم، المسلمون المحرمون كل واحد لبس الإزار والرداء، هيقتلوا فين؟ أمتى يلحقوا يلبس عدة الحرب؟ فجاء من ورائهم 80 رجل من المشركين، من شباب المشركين في عدة الحرب والسلاح، أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فأخذوا جميعهم أسرى، كلهم أخذوا أسرى عندهم، ولا واحد منهم عرف يقاتل، أخذ. فقال الله عز وجل مش بإيديكم، أنتم ما قتلتوش، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى الذي مكنكم وأنتم على هذه الأية محرمون، كل واحد في إزار ورداء، ويجي هؤلاء بسيوفهم ولبسين لبس الحرب، فتأخذونهم سلما من غير ولا قتال ولا شيء. فأبضوا عليهم وأخذوهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال هل جئتم في عهد أحد، في عهد بيننا وبينكم؟ فقالوا لا. قال هل جعل لكم أحد أمانة؟ قالوا لا. طيب يبقى أنتم هدر، يبقى أنتم تقتلون، ما لكمش، ما فيش حد يسألنا عنكم شيئا. ومع ذلك خلى سبيلهم صلوات الله وسلامه عليه، يريهم كرم أخلاق المسلمين، وأنهم إذا قدروا عفوا عفوا، ويشجعهم على الدخول في دين الله عز وجل. فكانت هذه المعاملة الكريمة من النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لهؤلاء أن يسمعوا ما يقوله صلوات الله وسلم عليه، وأن يدخلوا في دينه عليه الصلاة والسلام. وهنا قصة طويلة رواه الإمام مسلم عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه في الحليبية، القصة طويلة نرجوها للغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.